أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون درس هذا اليوم هو حول التسبيح لله سبحانه وتعالى والتعظيم له والتنزيه له في كل حالاتنا. هذه العبادة التي تمثل أو هي من أعظم العبادات التي تحدث القرآن الكريم عنها وأشار إليها السيد حسين رضوان الله عليه في كثير من الدروس، وتحدث عنها بشكل واسع لأهمية هذا الموضوع، التنزيه والتسبيح لله. هنا يقول السيد حسين في درس معنى التسبيح، يقول: وقد جاء التسبيح كما كررنا ذلك في جلسات متعددة، جاء التسبيح لله سبحانه وتعالى واسعا جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملائكة كما حكى الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذا الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى، سواء ما كان منها بلسان المقال وما كان منها بلسان الحال، يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله سبحانه وتعالى، أن تملأ نفوسنا، لأن التنزيه لله هو لا يعني التسبيح باللسان فقط، وإنما التنزيه لله والتسبيح لله هو قول وعقيدة أيضا وعمل. لا ينفع أن نسبح الله بألسنتنا ونحمل العقائد الباطلة، أو نسبح الله بألسنتنا وتكون أعمالنا أعمال تتنافى مع تنزيهنا لله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون هناك حالة من الانسجام ما بين التسبيح باللسان وما بين ما نعتقده وما نقوله وأيضا ما نعمله، أن يكون هناك حالة انسجام، فيكون ما نقوله، ما ننطق به، ما نعتقده، ما نعمله في حياتنا كله يصب في هذا المعنى، التنزيه والتسبيح والتعظيم لله سبحانه وتعالى. إذن هنا لابد أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله سبحانه وتعالى، وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال. من يغفل عن هذه القاعدة، قاعدة التنزيه، إذا لم ينطلق في عباداته في عقائده من قاعدة التنزيه لله سبحانه وتعالى، سيقع في الضلال إذا لم يكن هذا مقياس لديه، أن يكون التنزيه لله قاعدة لديك، فأي عقيدة لا تتنافى مع تنزيهك لله لا تقبل بها، أي عمل يتنافى مع تنزيهك لله بلسانك لا تقبل به. لا بد أن يكون هناك حالة من الانسجام ما بين العقيدة التي أعتقدها، ما بين ما أقوله، ما بين ما أعمله، ما أطبقه في حياتي، أن يكون منسجم مع تنزيهي لله سبحانه وتعالى عندما أسبح الله بلساني، فيكون التسبيح باللسان وتسبيح بالعقيدة وتسبيح بالعمل، يكون كله في هذا الإطار، في إطار التنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى. هنا لابد أن تملأ، يقول السيد حسين، أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله سبحانه وتعالى، وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل، فينسب إلى الله القبائح، ينسب إليه الفواحش، ينسب إليه الظلم، وهذا ما حصل عند كثير من البشر، يجعلون لله شركاء، يجعلون لله أندادا، يجعلون معه آلهة، هذا ما حصل عند كثير من البشر، وهو حاصل عند كثير من المسلمين للأسف. إذن هناك عقائد كثيرة منتشرة عند أغلب المسلمين تتنافى منافاة صريحة مع جلال الله، مع قدسيته، مع حكمته، مع عظمته، فأولئك هؤلاء من يحملون عقائد تتنافى مع قدسية الله، هؤلاء يسبحون الله بأفواههم ويرون كم عرض القرآن الكريم من آيات تؤكد أهمية التسبيح، ولكنهم قد انعقدت قلوبهم على عقائد معينة استوحوها من أحاديث. وهذا المشكلة، البعض عنده إذا قد وردت هذه العقيدة في حديث وإن كان حديثا مكذوبا وغير منسجم مع قدسية الله مع تنزيه الله، تراه يعمل بهذا الموضوع، وعندما تقول له أن هذا يتنافى مع ما ورد في القرآن مع تسبيحك مع تقديسك لله سبحانه وتعالى، يقول حتى وإن كان ذلك هذا قد ورد في حديث صحيح وقد رواه فلان واعتمده فلان، فلم يعود إلى القرآن بالشكل المطلوب. ومن عاد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فلن تفسد عقيدته ولن يضل عندما ينطلق من قاعدة التنزيه لله التي أكد عليها القرآن الكريم واستنفر لها استنفر كل المخلوقات. نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أثناء الركوع، نسبحه أثناء السجود، يعني ذلك أنه يجب علينا أن نسبح الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، في كل الأحوال التي تمر بنا نحن، عندما يحصل لك مرض شديد، عندما يحصل لك شدة من المصائب أو من الفقر أو من أي نكبة تحصل عليك أو أي مشكلة تقع فيها يضيق بها صدرك، هنا تسبح الله. بعض الناس يا أخوة قد يسيء الظن بالله، وهذا حصل من قبل المسلمين في يوم الأحزاب، حصل عند بعض المسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى وتظنون بالله الظنون، عندما حاصرهم المشركون فحصل لديهم رعب كما حكى الله عنهم في سورة الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كما قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. بدأت الظنون السيئة، بدأت الظنون السيئة، هذه الظنون لا تنسجم وعقيدة التنزيه لله سبحانه وتعالى. الله عندما يأمر الناس أن يجاهدوا في سبيله فهو سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتركهم لقمة سائغة أمام أعدائهم أو يترك أعدائهم كتلا من الحديد، الله يتدخل، لا يسمح حتى فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي، لا يسمح أن يحاصر الناس الواثقين به المتوكلين عليه. وقد حصل يا أخوة في هذه المرحلة عند مع هذا الحصار المطبق على بلدنا، كيف أن الله سبحانه وتعالى يتدخل؟ بل حصل هذه النوعية في بداية الحصار، حصار مطبق على بلدنا يعني جوا وبرا وبحرا، حصل لدى الكثير هذه الظنون السيئة وتظنون بالله الظنون، وتحرك المرجفون بأن الناس سيموتون من الجوع، سيحصل مجاعة، سيحصل، لكن الله سبحانه وتعالى تدخل في الموضوع. ها هي الحرب دخلت شهرها الخامس والحصار دخل شهره الخامس، وهم يضربون كل شيء، كل مظاهر الحياة يضربونها في هذا البلد، إلا أن الناس ما زالوا بألف خير، ما زالوا يعيشون في بحالة جيدة لأن الله سبحانه وتعالى يتدخل. لا يمكن، يجب أن نفهم هذا وأن نثق بالله بأن الله عندما يقول لنا أن نقاتل في سبيله، أن نتحرك بمشروعه القرآني، فهو معنا. وماذا يعني أن يكون الله معنا؟ هذا ليس عبارة عن تضامن فقط، الله عندما يكون معنا يهيئ، يسهل، يدافع، يعمل أشياء كثيرة. من ضمن ما يعمل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، من ضمن ما يتدخل الله به أن لا يترك العدو يتحكم فيك يميتك جوعا مثلا أو يقتلك بالجوع، لا، هو يتدخل سبحانه وتعالى، الله ملك السماوات والأرض غالب على أمره، يقول للشيء كن فيكون. فلا بد أن نثق بالله سبحانه وتعالى وأن نعتمد عليه وأن نتوكل عليه. أهم شيء ألا يحصل من جانبنا تقصير، لأن العدو لن يتمكن منا إلا في حالة عندما نقصر أو نفرط، هنا نحن سنعطي العدو مجال ليضر بنا. أما إذا قفلنا المجالات أمام هذا العدو وكنا ممن يثق بالله ويتوكل على الله ونبادر إلى أعمالنا، نسارع في أعمالنا في أداء مهماتنا الموكلة إلينا، فلنثق بالله سبحانه وتعالى أنه سينصرنا وسيدافع عنا. فعندما يدخل الناس في أعمال، وبالتأكيد نحن الآن ندخل في أعمال، أعمال كبيرة جدا، ونكون قد قرأنا قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره، فقد يمر الناس بشدائد إذا لم تكن أنت قد رسخت في قلبك عظمة الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله أنه لا يمكن أن يخلف وعده، فابحث عن الخلل من جانبك. عندما تجد أن هناك أي شيء، أي ضر يلحق بك من قبل هذا العدو، هنا فتش، ابحث عن الخلل من جانبك. ولذلك يا أخوة، نحن عندما نرى بأن العدو مثلا ضرب ضربات موجعة أو أثر تأثيرا كبيرا، يجب أن نعود إلى أنفسنا، أن نتوب إلى الله، أن نستغفر الله، أن نردد دائما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أن نردد دائما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلا فالله يقول ولينصرن الله من ينصره. وقد لمسنا النصر لشعبنا يا أخوة، لمسنا النصر في كل الأصعدة، فعندما يحصل تراجع فيأتي تأديم من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نعود إليه، أن نعود إليه. أن هذا حصل حتى في أيام النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حصل في يوم أحد. فالله يريد أن نكون أمة عظيمة، أمة تحمل قيم الدين وتحمل مبادئ الدين، ونتحرك لنجسد القرآن في واقع الحياة، لنقيم الحق ونقيم القسط. ولذلك لابد أن نكون مؤهلين، لا يمكن أن نقيم القسط وفينا خلل، لابد أن نعمل على إصلاح هذا الخلل. فعندما يحصل أي ثغرة للعدو، يجب أن نفكر أنه ربما نحن لم نوفر لدينا ما يجعلنا جديرين بأن يكون الله معنا، بأن ينصرنا، أن يؤيدنا. ذلك لابد أن نعود إلى أن نبحث عن الخلل، وإلا نحن نلمس التدخل الإلهي فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فيما يتعلق بالجانب الأمني، فيما يتعلق بالجانب السياسي، فيما يتعلق بالجانب الجهادي. كل هذه الأشياء نحن نلمس رعاية الله وتأييد الله بشكل واضح، فستستمر رعاية الله لنا ودفاع الله لنا حتى لو احتشد العالم كله في مواجهتنا، سنكون في الأخير نحن من ننتصر، نحن من نتغلب على أعدائنا. لكن يجب أن نربط أنفسنا بالله، وأن تكون ثقتنا عالية بالله سبحانه وتعالى، وأن نتحرك وفق توجيهاته. إذن حصل هذا في أيام الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فهنا يقول السيد حسين، عندما يحصل شدة مثلا، يجب أن نفتش عن أسبابها أو عن وجه الحكمة فيها، إن كان باستطاعتك أن تفهم. ربما أن تلك الشدائد تعتبر مقدمات فتح، تعتبر مفيدة جدا في آثارها. وقد حصل مثل هذا في أيام الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في الحديبية، عندما اتجه المسلمون وكانوا يظنون بأنهم سيدخلون مكة، ثم التقى بهم المشركون فقاطعوهم، فاضطروا أن يتوقفوا في الحديبية. ثم دخل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في مصالحة معهم، وكانت تبدو في تلك المصالحة من بنودها شروط فيها قسوة، لكن حصل في تلك المصالحة هدنة، هدنة لعدة سنوات، كأنها لعشر سنوات تقريبا. لاحظ ماذا حصل بعد ذلك الصلح الذي دون، وفي بنود تبدو قاسية، وظهر فيه المسلمون وكأن نفوسهم قد انكسرت. كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة، ثم رأوا أنفسهم أنهم لم يتمكنوا من ذلك فرجعوا. بعد هذه الهدنة توافدت الوفود على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من مختلف المناطق في الجزيرة العربية واليمن وغيرها، وفود جاءت إلى المدينة ليسلموا، فكان ذلك يعتبر فتحا. الصلح الذي حصل كان بمثابة الفتح، وكان فتحا حقيقيا فيما هيأ من ظروف مناسبة ساعدت على أن يزداد عدد المسلمين، وأن يتوافد الناس من هنا وهناك إلى المدينة المنورة، إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ليدخلوا في الإسلام. فما جاء عام الفتح في السنة الثامنة إلا ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قد استطاع أن يجند نحو 12,000 وهم الذين دخلوا مكة. طيب، إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، هنا قد يهتز عند الشدائد، يهتز إما أن يسيء الظن في موقفه، فقل ربما موقفنا غير صحيح، وإلا لكنا انتصرنا، لكنا نجحنا، تحصل ربما إلى آخره. أو يسيء الظن بالله تعالى، وكأنه تخلى عنا، وكأنه ما علم أننا نعمل في سبيله، وأننا نبذل أنفسنا وأموالنا في سبيله، لماذا لم ينصرنا، لماذا لم يحصل من هذه التساؤلات. لا، الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد. إذا كنت واثق أنه هل هناك أعظم من هذه القيادة التي نتحرك بتوجيهاتها، قيادة قرآنية، قيادة على أرقى مستوى من الوعي، من العلم، من الحكمة، من الثبات، من الإيمان، شهد له القريب والبعيد، العدو والصديق، لأنه رجل لائق بقيادة هذا الشعب العظيم. فقيادة أمامنا قيادة قرآنية، أيضا المنهج الذي تسير عليه هو القرآن. هل هناك أعظم من القرآن؟ فعندما يحصل شدائد معناه هناك خلل، يجب أن تفتش عن الخلل. الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد، بالذات عندما تكون شدائد يعني المقصود منها والمطلوب منها هو التربية، جوانب تربوية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا عملية تربوية ترتقي بالأمة تربويا. الله يقول أيضا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. لاحظ، المؤمن الصادق يزداد إيمانا مع الشدائد. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد تحدثنا في درس سابق حول هذه الآية التي قال عنها السيد حسين أنها تعني الكثير من صور الحدث التي تعزز الإيمان في نفسك، تحدثنا عنها في درس سابق من محاضرة خطر دخول أمريكا اليمن. هنا يقول: الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن الحياة كل أحداثها دروس، كل أحداثها آيات تزيدك إيمانا، كما تزداد إيمانا بآيات القرآن الكريم. فهناك آيات، أحداث يتمثل آيات تعزز الإيمان في نفسك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فكذلك المؤمن يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة. ولذلك هذه المعركة التي نخوضها يا أخوة هي مدرسة تجعلنا نزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. وفعلا نلاحظ بأن هذه الحالة أو هذه المرحلة أو هذه المواجهة مع أعداء الله هي نقلت الشعب اليمني نقلة نوعية فيما يتعلق بالجانب التربوي. فنسمع يعني مدى الثقة بالله سبحانه وتعالى، الرهان على الله، التوكل على الله. يعني أصبحت ثقافة لدى أبناء شعبنا، ثقافة لدى الجميع بغض النظر عن تياراتهم الحزبية. اللهم إلا من يوالون الشيطان وأولياء الشيطان هم واضحون، هم عملاء، هؤلاء لا يوجد فيهم أي ثقة بالله. هؤلاء يتوكلون على أمريكا ويعتمدون على النظام السعودي، لا يلتفتون إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أتحدث عن الشعب اليمني الرافض لهذا العدوان بكل أطيافه. نسمع هذه الثقافة، كانت غائبة، كانت ثقافة التوكل على الله والثقة بالله والاعتماد على الله كانت غائبة من حياة الناس، فنجد أنها أصبحت ثقافة لدى الكبير والصغير، الرجل المرأة. نسمع وهم يتحدثون في التلفزيون أو في الإذاعات أنهم كثيرا ما يرددون الرهان على الله، التوكل على الله، الاعتماد على الله، الثقة بالله. هذه تمثل نقلة كبيرة جدا ليست موجودة في أي شعب من الشعوب، قضية التوكل على الله والاعتماد على الله في مواجهة الأخطار. يعني أصبح لدى شعبنا قناعة بأن من سيقف معه، من سيدافع عنه، من سيحميه في مواجهة هذا الخطر وهذا العدوان هو الله سبحانه وتعالى. وصل شعبنا إلى مرحلة اليأس من المنظمات الدولية، من الأمم المتحدة، من مجلس الأمن، من الجامعة العربية، من منظمة المؤتمر الإسلامي، من أي مؤسسة دولية. وصل شعبنا إلى مرحلة اليأس من هؤلاء جميعا، وامتلأت قلوب الناس بالثقة بالله والتوكل على الله والرهان على الله. ولذلك هم ينطلقون ويبادرون ويسارعون إلى مواجهة هذا العدوان، وكلهم ثقة بالنصر. أصبح الكل يحمل مشروع انتصار ويثق بالنصر رغم وحشية العدوان، رغم ما يمتلكه العدوان من عدد، من عدة، من غطاء سياسي، من وسائل إعلامية. لكن تجد أن هذا الشعب المؤمن، شعب الإيمان والحكمة، أصبح لديه هذه الثقافة، ثقافة الثقة بالله والاعتماد على الله والثقة بالنصر، الثقة بالنصر بأن النصر آت. فهذه أصبحت ثقافة لدى أبناء شعبنا، وهذه نعمة كبيرة أخوة، هذه من بركات مواجهة أعداء الله، هذه من ثمرة الصراع ما عدا إلا أنه نقل أبناء شعبنا هذه النقلة الكبيرة، هذه النقلة النوعية. فأصبح شعبنا يردد دائما الثقة بالله، الاعتماد على الله، التوكل على الله، الثقة بالنصر، وأنه سيأتي هذا النصر. وتجد هذه الروحية، حتى عندما يضرب البعض ينطق بهذه العبارات ويصرح بهذا الكلام بثقته بالله باعتماده على الله، وهو يقف على أنقاض بيته، وهو يأخذ أشلاء أطفاله بعد أن مزق العدوان، لكن قلبه مليء بالثقة بالله وبنصره وتأييده ودفاعه عن المؤمنين. وهذه نقلة كبيرة أيها الأخوة، هذه دروس مهمة جدا يتلقاها المؤمنون من هذه المدرسة الواسعة، وبالذات من خلال الصراع مع أعداء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرتقي بنا لنكون من المؤمنين الصادقين الواعين الذين يزدادون إيمانا من كل ما يشاهدونه من أحداث في هذه الحياة ويزدادون بصيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.